بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا عرضنا الأسبوع الماضي إلى معنى بيع المرابحة، وذكرنا أن بيع المرابحة عند القدماء هو بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما، وهذا البيع أيضا يسمى بيع السلم الحال. مثلا يقول صاحب السلعة: رأس مالي فيها 100 جنيه، أبيعك إياها 100 وربح 10 جنيهات. فهذا هو المعنى الذي يقصدونه حينما يقولون اشتريت السلعة مرابحة أو بعتها مرابحة، كما شرحنا ذلك من قبل. وركن هذا العقد العلم بين المتعاقدين بمقدار الثمن ومقدار الربح، فحيث توفر العلم بالثمن والربح فالبيع صحيح وإلا فباطل. وهذه الصورة من البيوع بيع المرابحة جائزة بلا خلاف عند أهل العلم، لكن كما ذكرنا هناك اشتراك لفظي بين بيع المرابحة عند السابقين وبين بيع المرابحة للآمر بالشراء في صورته الحادثة التي تتعامل بها المصارف الإسلامية، والذي يسمى أحيانا بيع المواعدة. وبما أن الأسماء قوالب المعاني فنحتاج إلى تحقيق هذا الاسم. طبعا بعض المحققين اختاروا لهذا النوع من التعامل اللي هو البيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه المصارف الإسلامية في هذا العصر، اختاروا له اسم بيع المواعدة، لأنها في جميع صورها مبنية على الوعد ملتزما به هذا الوعد أو غير ملتزم به. وقامت طريقة بيع المرابحة في بعض البنوك الإسلامية في السنوات المتأخرة مقام الإقراض الربوي في البنوك الربوية، حلت محل الإقراض الربوي بقى موجود مكانها بيع المرابحة. ووصل التعامل على أساسها في بعض البنوك الإسلامية إلى نسبة 90% من عمليات الاستثمار، وهذا يؤكد ضرورة التأني والبحث العميق والمحايد عن حكمها شرعا قبل الانطلاق في العمل بها، لأن إذا شاعت سيكون التراجع عنها سريعا، وبالحقيقة هي شاعت الآن بصورة كبيرة جدا. فبالنسبة للوعد، لا شك أن الوفاء بالوعد أو بالعهد أمر محمود، وأن إخلاف الوعد أو العهد وعدم الوفاء به مذموم، والأدلة في هذا يعني كثيرة. أما الوعد المالي فإن العلماء يجرون الخلاف في حكم الوفاء به قضاء، باعتبار أن العدة هي وعد بالمعروف، يعني إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل. هناك فرق بين الوعد بالمعروف وبين بيع الموعدة. الوعد بالمعروف بتكون من صورة صور الإرفاق، مش كسب تجاري، زي مثلا واحد يوعده بأنه سوف يقرضه، يعد العبد بأنه سوف يعتقه أو يهبه أو يتصدق عليه أو يعيره عارية. فالوعد بالمعروف مبني على الإحسان والارتفاق بين الناس. أما بيع الموعدة فهو وعد تجاري، وعد تجاري مع المصرف، يتنزل هذا البيع بيع الموعدة على حد حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما ليس عندك. لن نفصل حقيقة في قضية الوعد، لأن الوعد التجاري في تفاصيل في قضية الوفاء به، هل هو ملزم أم ليس ملزم، لكن نتجاوز هذا، خاصة أن هذا بحث يعني ذكرناه قديما تحت حكم بيع المرابحة بالتفصيل، لكن أنا أحاول أن أختصره. أما صور بيع الموعدة أو بيع المرابحة للآمر بالشراء من الصلاح الحديث، فأول هذه الصور أنها يعني تنبني على التواعد غير الملزم من الطرفين، لابد حتى يكون هذا التعامل حلالا أن تنبني على تواعد غير ملزم بين الطرفين، أن المعرض بتوجد فيه سلعة معينة المشتري يراها فتعجبه لكنه ليس يملك المال الحال الذي يشتريها به نقدا، فيذهب إلى البنك أو المصرف ويقول اشتري هذه السلعة وأنا أعدك أني بعد أن تشتريها سوف أخذها منك. فهنا في وعد أو نوع من التواعد، فالمشتري يعد بأنه إذا اشتراها لنفسه أولا سوف يشتريها منه، لكنه غير ملزم بذلك، بحيث ممكن بعد ما البنك بيشتري السلعة ممكن البنك يقول لا أنا لا أرغب في أن أوفي حبيعها لحد تاني أو مش هبيعها. كذلك المشتري نفسه الأول ممكن برضو غير ملزم بأنه إيه، لكن هو لابد أساس أنها تنتقل إلى ذمة البنك يقبضها ثم بعد ذلك إيه يبيعها بزيادة وبأجل ما في مشكلة. لكن المسألة أن البنك لما بتقول له أنا عايز السيارة دي أو الثلاجة أو السلعة بياخد عليك كل إجراءات التعاقد والضمانات، ثم بعد ما يضمن تماما أن أنت اشتريتها منه وهو لا يملكها بعد ذلك بيحوز هذه السلعة ويسلمها لك بصورة يعني المعروفة. فحتى تكون هذه المعاملة حلالا لابد أن تبنى على التواعد غير الملزم بين الطرفين ما عدم ذكر مسبق لمقدار الربح، فيرغب العميل شراء سلعة بعينها فيذهب إلى المصرف ويقول اشتروا هذه البضاعة لأنفسكم ولي رغبة في شرائها بثمن مؤجل أو معجل بربح أو سوف أربحكم فيها. فهذا البيع كما ذكرنا يكون جائزا بهذه الصورة، لأن البنك يخاطر بشراء السلعة لنفسه مع أنه ليس على يقين من أن العميل سوف يشتريها، فلو عدل أحدهم عن رغبته فلا إلزام ولا يترتب عليه أي أثر. فالذي يجعل هذا التعامل داخلا في حيز الجواز هو هذه الدرجة من المخاطرة، إن ممكن أحد الطرفين لا يوفي ولا يحصل من جراء ذلك أي نوع من الالتزامات أو العقوبات أو نحو ذلك. صورة أخرى أيضا تبنى على تواعد غير ملزم بين الطرفين، لكن هنا بيذكر مقدار ما سيبذله من ربح، يعني يرغب العميل شراء سلعة معينة إما نفس السلعة أو شيء من نفس جنسها، فيذهب إلى المصرف ويقول اشتروا هذه السلعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معجل وسأربحكم فيها زيادة عن رأس المال 1000 جنيه مثلا. فهنا حدد الإيه؟ الربح. هذا البيع نوع من أنواع العينة المحظورة، لأنه رجل ازداد في سلفه، ده ازداد في السلف، فلذلك هي حلت محل الإيه؟ للقرض بالربا لأنها تقريبا في معناها. فهذا النوع طبعا لا يجوز على الإطلاق لأنه صورة من صور العينة. أما الصورة الثالثة وهي المرابحة المصرفية الشائعة الآن، فتنبني على المواعدة الملزمة، يعني تعتبر نوع من العقد تعاقد واتفاق إرادتين على إنشاء حق، فيحصل اتفاق بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح، فيرغب العميل في شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها المنضبطة عينها بالوصف، فيذهب إلى المصرف ويتفقان على أن يقوم المصرف ملتزما بشراء البضاعة من عقار أو آلات أو نحو ذلك، ويلتزم العميل بشرائها من المصرف بعد ذلك، ويلتزم المصرف ببيعها للعميل بثمن اتفق عليه مقدارا أو أجلا أو ربحا. إذن نلاحظ هنا أن هذه الصورة الثالثة بتتكون من المواعدة، ثانيا الالتزام بها، الالتزام من الطرفين قبل حوزة المصرف للسلعة، ودي المشكلة، وقبل استقرارها في ملكه. ونحن نعرف أن من شروط المبيع كي يكون حلالا إيه؟ أن يكون مملوكا لبائعه، لابد أن إيه؟ أن تملك، يعني مثلا واحد يذهب للمحل أحيانا يشتري مثلا منه لبنا، فالراجل ما يكونش عنده فيعمل إيه؟ بياخد منه الفلوس ويتفقوا على الشراء وهو مش عنده، وبعدين يبعت يروح يجيب من محل بجواره. التعامل ده غير صحيح، داخل في بيع ما ليس عندك، ممكن تفضل قاعد ما تشتريش وما تعملش عقد معاه، لكن انتظر حتى يجلب هو السلعة ثم تشتريها بعد ما يملكها، لكن يبيع لك قبل ما يكون عنده هذا الناس تتسامح فيه، لكنه داخل في هذا النهي كما ذكرنا. فهنا البنك يبيعها قبل استقرارها في ملكه، مع ذكر مقدار الربح مسبقا واشتراط أنها إن هلكت فهي من ضمان أحدهما بالتعيين، يعني إما في ضمان البنك أو في ضمان الرجل نفسه. هذه الصورة حكمها البطلان والتحريم لأنها آخية القرض بفائدة. وكما ذكرنا أن العبرة، أو كما هو معلوم أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه المعاملة حقيقتها عقد بيع على سلعة مقدرة التملك مش مملوكة. لابد أن الشيء عشان تبيعه لابد أن يكون مملوكا لبائعه. فهنا أول مشكلة في هذا التعاقد أنه عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف بثمن مربح قبل أن يملك المصرف السلعة ملكا حقيقيا وتستقر في ملكه. فالبيع هنا بيع معلق، البيع بيع معلق، لأن المشتري بيقول للبنك إيه؟ إن اشتريتموها اشتريتها منكم، فمعلق على هذا الشرط. الأمر الثاني، هناك عموم الأحاديث النبوية التي نصت على النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده، فالبنك هنا يبيع للعميل ما لا يملك، وقد نهي عن بيع ما لم يقبض، لابد يملكه ويقبضه ثم بعد ذلك إيه؟ يبيع لغيره. فحديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع لما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتعه من السوق، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وعلة التحريم هنا الغرر في القدرة على التسليم وقت العقد، لأنه لماذا اشترط أن يكون مملوكا لبائعه حتى يستطيع أن يسلمه، أو القدرة على التسليم كما يعني ذكرنا من قبله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. إذن هذا يتضمن نوعا من الغرر، لأنه إن باعه شيئا معينا وليس في ملكه ثم مضى ليشتريه له ويسلمه له، في هذه الحالة يكون مترددا بين الحصول وعدمه. ممكن لما يروح يجيب السلعة دي بعد ما باعها له وهي مش عنده، هل هو يعني على يقين من أنه سيجدها؟ قد لا يجدها، ففي تردد بين الحصول وعدمه، فكان غررا يشبه القمار الذي نهى عنه الشرع الشريف. فبعض الناس يظنون أنه إنما نهي عنه لكونه معدوما، وقالوا لا يصح بيع المعدوم، وإن كان هذا الحديث لم يثبت وليس له أصل. فلا تبع ما ليس عندك يريد بيع العين دون بيع الصفة. بيع الصفة بيحصل فين؟ في السلم. أيضا هناك عموم الأحاديث النبوية التي نصت على نهي الإنسان عن بيع ما اشتراه ما لم يقبضها، فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يأويها التجار إلى رحالهم. وقد صحت الأحاديث في هذا، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني حتى يكتاله، يستلم بالإيه عن طريق الكيل. على الأحوال لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال. صحيح الحديث نص على الطعام، لكن يفيد العموم. لماذا؟ لأن الطعام هنا خرج مخرج الغالب، فلا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال من الأحوال. أما العلة، علة منع الإنسان من أن يبيع ما لم يقبضه، فيقول ابن القيم: المأخذ الصحيح في المسألة أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء وعدم انقطاع علاقة البائع عنه، فإنه يطمع في الفسخ والامتناع عن الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه. أيضا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فالموعدة إذا لم تكن ملزمة للطرفين لم يكن ثمة بيعتين في بيعة، واضح؟ فعشان نخرج من مخالفة الحديث الذي نهى عن بيعتين في بيعة، ففي هذه الحالة المخرج هو أن تكون الموعدة غير ملزمة للطرفين، لكنها إذا صارت ملزمة صارت هنا وعدا أم عقدا؟ إذا كانت ملزمة فقد صارت عقدا بعد أن كانت وعدا، وكان هناك بيعتان في بيعة، وهو منهي عنه. الأولى بين المصرف وعميله المشتري، والثانية بين المصرف والبائع، فأصبحت بيعتين في بيعة. أيضا فيما يتعلق بالكلام على حديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وأن المأخذ الصحيح في مسألة الإنسان لا يبيع ما لم يقبضه هو إيه؟ أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء، الاستيلاء الامتلاك، القدرة على التسليم. النصوص إذا كانت صريحة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع ما لم يقبض وأنه على عمومه، وإذا كانت العلة هي عدم تمام الاستيلاء والاستقرار في ملك المشتري، فكيف يجوز للمصرف أن يبيع ما لم يملك أصلا ويصافق ويربح فيه؟ إذن الملك هنا المصرف أو البنك بيعمل عقد على إيه؟ على أساس أن ملكه، هل ملك للسلع حقيقي أم تقديري؟ تقديري ليس حقيقي، فالملك البنك هنا تقديري لا حقيقي، واستيلاؤه عليه أيضا تقديري لا حقيقي، فالمنع من هذا يكون من باب الأولى، والله تعالى أعلم. أيضا حقيقة هذا العقد أنه بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل، بينهما سلعة محللة. كلمنا الأسبوع الماضي عن إيه؟ عن هذا النوع من التحليل الذي يشبه تحليل المرء التي تطلق الثلاثة التيس المستعار، فالسلعة ليست مقصودة لكن السلعة دي إيه؟ محللة، فغايته أنه قرض بفائدة، فيعتبر يعني يشبه أن يكون حيلة على الاقتراض بفائدة. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: معناه أنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، بينهما سلعة محللة. مثال ذلك أن يطلب رجل من آخر سلعة يبيعها منه بنسيئة وهو يعلم أنها ليست عنده، ويقول له اشترها من مالكها هذا بعشرة وهي علي باثني عشر إلى أجل كذا، فهذا لا يجوز لما ذكرنا. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في بيع ما لم يقبض، قال إنه يكون قد باع دراهم بدراهم والطعام مرجى، ليس المقصود الطعام. قال الخطاب وهو غير جائز لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب والطعام مؤجل غائب غير حاضر. أيضا البيوعات المنهي عنها ترجع إلى قواعد ثلاثة عامت البيوع المنهي عنها شرعا، إما أن يكون ذلك بسبب الربا أو بسبب الغرر أو بسبب أكل أموال الناس بالباطل، فهذا النوع من البيوع يدخل فيه إيه؟ الغرر. فقد روى الجماعة إلا البخارية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فطبعا هذا ليس من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني مش معناها نهى عن البيع الذي هو غرر، لكن المعنى من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني نهى عن بيع الغرر يعني نهى عن بيع المبيع الغرر، فالغرر فين؟ في المبيع نفسه، نهى عن بيع المبيع الغرر، فهذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، فالمبيع نفسه هو الغرر، نفس الشيء السلعة هي الغرر، مثل إيه؟ بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فهذا غرر. الغرر فين هنا؟ في المبيع نفسه، في الثمرة نفسها، الثمرة لما تنضج ومش ضمنين أنها هتكمل النمو يعني. كذلك مثل بيع ما لا يملكه، فأنواع المعدوم، أنواع المعدوم، أولا في معدوم موصوف في الذمة اللي هو إيه؟ السلم، والسلم جائز اتفاقا كما سنشرح إن شاء الله. النوع الثاني معدوم تبع للموجود، مثل بيع الثمار بعد بدو صلاحها، هي معدومة لسه لكنها تابعة لشيء موجود، نفس الثمرة بدأ صلاحها، فهذا أيضا بيع إيه؟ جائز اتفاقا. كذلك يبقى معدوم موصوف في الذمة وهو السلم، وهذا جائز اتفاقا. معدوم تبع للموجود مثل بيع الثمار بعد بدو صلاحها، فهذا جائز اتفاقا. النوع الثالث من المعدوم، معدوم لا يدرى أيحصل أو لا يحصل ولا ثقة لبائعه بحصوله، بل يكون المشتري منه على خطر، فهذا الذي منع الشارع بيعه لا لكونه معدوما بل لكونه غررا، فإن البائع إذا باع ما ليس في ملكه ولا له قدرة على تسليمه ليذهب ويحصله ثم يسلمه للمشتري كان ذلك شبيها بالقمار والمخاطرة من غير حاجة بهما إلى هذا العقد ولا تتوقف مصلحتهما عليه. أيضا بيع المرابحة الملزم يفضي إلى بيع مؤجل البدلين. بيع المرابحة لو يكون فيه إلزام يفضي إلى بيع مؤجل البدلين. إزاي مؤجل البدلين؟ هل المصرف يسلم السلعة في الحل؟ يبقى أول شيء يبقى هنا إيه؟ البدل الأول اللي هو السلعة غير موجود عند التعاقد، فلا المصرف يسلم السلعة في الحل عند التعاقد مع البنك، ولا العميل يسلم الثمن. لماذا؟ لأنه هو هيبيعها له بإيه؟ بأجل دين. واضح ولا مش واضح؟ يعني الفلوس موجودة ولا السلعة موجودة في التعاقد ده، فالسلعة مش موجودة عند المصرف وبيبيعها هو لم يمتلكها، والبديل اللي هو المقابل اللي هو الثمن العميل لا يسلم الثمن. لماذا؟ لأن أصلا هو ما لم يلجأ إلى هذا النوع من البيع إلا عشان يفر من السداد الفوري عشان تبقى مؤجلة بزيادة. فإذا هذا البيع بيع المرابحة بالصورة دي مع الإلزام يفضي إلى بيع مؤجل البدلين، اللي هو بيسموه بيع الإيه؟ الكالئ بالكالئ، أو بيع الدين بالدين. فالسلعة دين والفلوس كمان إيه؟ دين، وهذا منهي عنه. فهذا يفضي إلى بيع مؤجل البدلين، فلا المصرف يسلم السلعة في الحل عند تعاقده مع البنك، ولا العميل يسلم الثمن وإلا لم يلجأ إلى هذا البيع ابتداء. وهذا ابتداء الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ، بمعنى أن السلعة دين والثمن دين. وهذا أجمع الفقهاء على النهي عنه مع ضعف الحديث الوارد فيه، مع أن حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ ضعيف، لكن معناه الفقهاء متفقون عليه، إلا أن يجتمع الثلاثة المصرف والمشتري والبائع أو ممثل عن كل واحد منهم في مجلس واحد، فيدفع المصرف الثمن النقدي إلى البائع ويسجل الثمن المؤجل بذمة المشتري، فهذا ربا واضح بتواطؤ الثلاثة. يعني ما فرقتش غير أن في واسطة في النص بتدفع الفلوس، لكن هي انتهت بإيه؟ البنك كأنه سلفه مثلا 20,000 بإيه؟ ب30 أو ب25,000 بالضبط كده. فيقول له مثلا أشتريه منك، المشتري يقول للمصرف يعني، أو أقصد أن المشتري بيقول له أشتريها منك لأجل ب500 للمصرف، فالمصرف بيسجل الثمن بذمة المشتري، وبعدين المصرف يدفع الثمن نقدا لمين؟ للبائع اللي هو صاحب المعرض. طيب إيه الفرق بين الصورة اللي بتحصل دي وبين إذا ما قال المصرف مباشرة أقرضني 400 وأسددها لك إلى أجل ب500، لكن الفرق أنه دفعها له فورا تاني، فكأنه دفعها له. واضح؟ فدي البيع الكالئ بالكالئ كما ذكرنا. إذن بعض الناس تقول طب ده بيع، وربنا سبحانه وتعالى بيقول وأحل الله البيع، فدي تدخل في عموم البيع. نقول البيع اللي هو حلال إما أن يكون مقايضة عينا بعين، وإما أن يكون صرفا اللي هو ثمن بثمن، وإما أن يكون السلم اللي هو ثمن بإيه؟ بعين، وإما أن يكون عين بثمن، اللي هو البيع المطلق اللي احنا كلنا بالغالب على الناس، حالا أو مؤجلا. فهذا البيع يشمل المرابحة اللي هي عين بثمن، لكن يشمل المرابحة باصطلاح السلف اللي بدأنا الكلام به، المرابحة باصطلاح السلف وليس باصطلاح يعني المتأخرين. إذن الضوابط الكلية التي تجعل بيع الموعدة اللي هو بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجري المصارف الإسلامية في دائرة الجواز هي: أولا، خلوها من الالتزام بإتمام البيع كتابة أو مشافهة قبل الحصول على العين بالتملك والقبض. لازم تخلو من عملية الإيه؟ الالتزام من الطرفين. ثانيا، خلوها من الالتزام بضمان هلاك السلعة أو تضررها من أحد الطرفين اللي هو العميل أو المصرف، بل هي على الأصل من ضمان المصرف. ثالثا، ألا يقع العقد المبيع بينهما إلا بعد قبض المصرف للسلعة واستقرارها في ملكه، والله تعالى أعلم. ده باختصار، لأن هذا البيع من البيوع الشائعة الآن جدا، فاحتاجنا أن نوضح يعني هذه التفاصيل. يقول الباب الثاني في الربا وفيه مسائل: الأولى، تعريف الربا وحكمه. تعريفه الربا في اللغة الزيادة، طبعا المقصود هنا الزيادة على رأس المال قلت أو كثرت. يقول تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما الربا شرعا فهو زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض، زيارة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. أما الربا فحكم أنه محرم في كتاب الله تبارك وتعالى، قال عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أيضا حتى في التوراة والإنجيل الربا محرم، وتوعد الله سبحانه وتعالى المتعامل بالربا بأشد الوعيد، فقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كقيام المصروع حالة صرعه، وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا. وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر كما في الحديث: السبع الموبقات، من السبع الموبقات أكل الربا. ولعن كل المتعاملين بالربا على أي حال كانوا. فعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وهذا رواه مسلم، وقد أجمعت الأمة على تحريمه. في الحقيقة قضية الربا هناك دراسة مهمة جدا في باب الربا، دراسة رائعة ووافية ومفيدة، وهي الكتاب المبارك للدكتور فضل إلهي ظهير: التدابير الواقية من الربا في الإسلام، من أحسن الكتب في هذا الباب، لأنه بينظر للقضية بنظرة شاملة وملتزم بالأدلة الصحيحة وضوابط الفقه، فكتاب رائع جدا من الكتب المهمة. والحقيقة غالب كتب، يعني الأصل في كتب الدكتور فضل إلهي، أنها كتب مباركة وسلسة وعميقة في نفس الوقت. التدابير الواقية من الربا في الإسلام. أما الحكمة في تحريمه فالتعامل بالربا يحمل على حب الذات الأنانية والتكالب على جمع الأموال وتحصيلها من غير الطرق المشروعة، وتحريمه رحمة بالعباد، فإن فيه أخذا لأموال الآخرين بغير عوض، إذ المرابي يأكل أموال الناس دون أن يستفيد شيئا في مقابله، كما أنه يؤدي إلى تضخم الأموال وزيادتها على حساب سلب أموال الفقراء، ويعود المرابي الكسل والخمول والابتعاد عن الاشتغال بالمكاسب المباحة النافعة. فالربا يعمل على خلق طبقة طفيلية تنمو على حساب غيرها، هذه الطبقة مترفة لا تعمل شيئا فتتضخم الأموال في يديها دون جهد مبذول، كما أن فيه قطعا للمعروف بين الناس، وسدا لباب القرض الحسن، وتحكم طبقة من المرابين بأموال الأمة واقتصاد البلاد، وهو معصية عظيمة لله سبحانه وتعالى. وهو وإن زاد مال المرابي فإن الله تعالى يمحق بركته ولا يبارك فيه، قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. طبعا ده شيء واقع أن الله سبحانه وتعالى يعامل المرابي بنقيض قصده، هو ارتكب كبيرة الربا بقصد أن يزيد إيه؟ يزيد ماله، فيعامله الله بنقيض قصده، ولذلك دائما ما يقول الربا إلى كساد وانهيار وخسران مبين. وسألوا المرابين ينبئوكم، النماذج كثيرة جدا، الناس الجشعين الذين يدخلون في هذا النوع من النشاط الطفيلي بينتهي بهم الأمر إلى البوار والخسران، ودي شيء متواتر، متواتر تجارب هؤلاء الطامعين الخائضين في هذا البحر المهلك الدوي تنتهي بالخسران وبوحق البركة تماما من هذا المال. فأيضا الربا وسيلة، دائما ما كان الربا وسيلة إلى الاستعمار، كما كان يقال: الاستعمار يسير أو يمشي خلف تاجر أو قسيس، تبشير بالكفر أو تاجر المرابي. وإذا ذكر الربا فطبعا يتبادر إلى أذهاننا النشاط اليهودي الاقتصادي في استعباد الأمم وإذلالها والسيطرة عليها، كما هو حاصل في أمريكا وفي الغرب وفي كثير من بلاد العالم، الجشع اليهودي وإذلال الأمم عن طريق يعني الربا. فالربا يعني شيء قبيح وشيء مرفوض في كل الشرائع يعني السماوية، ولا شك أن آية من آيات الله سبحانه وتعالى ما حصل في هذه ما يسمى بالأزمة الاقتصادية والانهيار العالمي للاقتصاد في الفترة الأخيرة، وهو أن شؤم الربا واضح جدا في مثل هذه الأزمة. أما أنواع الربا فهناك ربا الفضل وربا النسيئة. أما ربا الفضل فهو بيع الجنس الواحد مما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا. لما نتكلم على الأجناس الربوية هناك ستة أنواع أو أجناس نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الذهب والبر والتمر والفضة طبعا والشعير والملح، فده بيبقى جنس ربوي. العلماء اختلفوا، يعني عامة العلماء ذهبوا إلى أن هناك هذا الحكم معلل، صحيح هو نص على أشياء معينة لكن إذا وجدت نفس العلة في أمور أخرى فإنها تأخذ نفس الحكم فيعتبر جنسا ربويا. فقالوا مثلا الذهب والفضة علتهما إيه؟ الثمانية، ثمانية عملة، الذهب والفضة دراهم والدنانير. الأمور الأخرى بقى اللي هي البر أو التمر أو الملح مثلا والشعير، فبعضهم قال هي قوت إيه؟ مدخر. فمتى وجدت العلة في شيء فهو جنس ربوي تجري عليه أحكام الربا التي سنذكرها. فربا الفضل هو بيع الجنس الواحد مما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا. مثلا يبيع قنطار قمح بقنطار وربع من القمح، أو يبيع صاع تمر بصاع ونصف من التمر، أو يبيع أوقية فضة بأوقية ودرهم من الفضة، فهذا هو ربا الفضل، بيع جنس واحد مما يجري فيه الربا بجنسه من نفس الشيء بس بإيه؟ بتفاضل متفاضلا. أما النوع الثاني من الربا فهو ربا النسيئة، وربا النسيئة قسمان، أولا ربا الجاهلية والذي جاء فيه قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. حقيقة هذا الربا ربا الجاهلية أن يكون للمرء على آخر دين مؤجل، وعندما يحل أجله يقول له إما أن تقضيني أو أزيد عليك، إما تسددني الآن وإما أزيد عليك في إيه؟ مقابل التأجيل. فإذا لم يقضه زاد عليه نسبة من المال وانتظر مدة أخرى، وهكذا حتى يتضاعف في فترة من الزمن إلى أضعاف. ومن ربا الجاهلية أن يعطيه 10 دنانير مثلا ب15 إلى أجل قريب أو بعيد. النوع الثاني من ربا النسيئة فقلنا فيه ربا الجاهلية وربا النسيئة، وهو بيع الشيء الذي يجري فيه الربا بآخر مما يدخله الربا نسيئة. يعني الربا الفضل البيع في إيه؟ جنس واحد، يعني قمح بقمح بس مع التفاضل، تمر بتمر، فضة بفضة لكن مع إيه؟ التفاضل. لكن الربا النسيئة النوع الثاني بقى هو أن يبيع شيئا يجري فيه الربا بآخر مما يدخله الربا نسيئة، فهو جنس ربوي بجنس آخر بس ربوي برضه مش من نفس النوع، نسيئة. فهو بيع الشيء الذي يجري فيه الربا كأحد النقدين أو البر أو الشعير أو التمر بآخر مما يدخله الربا نسيئة. مثلا يبيع الرجل قنطارا تمرا بقنطار قمحا إلى أجل مثلا، يبقى هنا في اختلاف في الأجناس لكنه إلى إيه؟ أجل، عشان كده نسيئة، لكن ده جنس ربا وده جنس إيه؟ ربوي. أو يبيع 10 دنانير ذهبا ب120 درهما فضة إلى أجل مثلا. الربا في جميع الربويات يكون من 3 أوجه، فانتبهوا هنا، الربا في الأجناس الربوية يكون من 3 أوجه. أولا أن يباع الجنس الواحد بجنسه متفاضلا، يعني بيع ذهب بذهب، بر ببر، تمر بتمر. لحديث بلال كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن إن أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. فده أول وجه بيحصل فيه الربا في الأجناس الربوية، هو إيه؟ أن يباع الجنس الواحد بجنسه متفاضلة، لو احنا اتكلمنا عنه هو ربا الفضل، جنس ربوي بنفس الجنس مع التفاضل. النوع الثاني أو الوجه الثاني من أوجه الربا في الربويات أن يباع الجنسان المختلفان كالذهب والفضة أو البر والتمر ببعضهما البعض، أحدهما حاضر وثانيهما غائب، يبقى هنا بيبيع جنس ربوي بجنس ربوي مختلفا عنه لكن بإيه؟ ببعضهما البعض، واحد منهم حاضر والآخر غائب. دي صورة أخرى من صور الربا، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع منها غائبا بناجز حاضر، لا تبيع منها غائبا بإيه؟ بناجز. ولحديث أيضا بيع الذهب بالفضة يدا بيد، ولحديث الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، يعني إيه؟ يدا بيد مناجزة. الوجه الثالث من الربا أن يباع الجنس بجنسه متساويا ولكن أحدهما غائب نسيئة. أن يباع الجنس بجنسه متساويا مش بتفاضل بقى، لكن أحدهما غائب نسيئة، كأن يباع الذهب بالذهب أو التمر بالتمر مثلا بمثل متساويا غير أن أحدهما غائب، لحديث البر بالبر ربا إلا هاء وهاء. بناء على هذا نقول إنه لا ربا مع الحلول واختلاف الأجناس. إذا اختلفت الأجناس الربوية وتم البيع حالا بدون تأجيل فهذا ليس فيه ربا، فلا يدخل الربا بيعا اختلف فيه الثمن والمثمن إلا أن يكون أحدهما نسيئة وهو غير النقدين، فيجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا وبيع البر بالتمر أو الملح بالشعير متفاضلا إذا كان إيه؟ يدا بيد في الحال، أي لم يكن أحدهما نسيئا. الحديث إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أيضا لا يجري الربا في مثل الفواكه والخضروات لأنها لا تدخر من جهة ولم تكن في الزمن الأول مما يكال أو يوزن من جهة أخرى، كما أنها ليست من الأغذية الأساسية كالحبوب والثمار واللحوم الواردة فيها النص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا التقديم نستعرض كلام المصنف هنا في أنواع الربا. يقول أولا ربا الفضل هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا، مثاله أن يشتري شخص من آخر 1000 صاع من القمح 1200 صاع من القمح ويتقابض المتعاقدان العوضين في مجلس العقد، فهذه الزيادة وهي 100 صاع من القمح لا مقابل لها وإنما هي فضل، عشان كده اسمه ربا الفضل. أما حكمه فقد حرمت الشريعة الإسلامية ربا الفضل في 6 أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ودي بتسمى أصول الربويات. فأصول الربويات 6: الذهب والفضة، البر والشعير، التمر والملح. فإذا بيع واحد من هذه الأشياء 6 بجنسه حرمت الزيادة والتفاضل بينهما، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. وهذا متفق عليه. يقاس على هذه الأشياء 6 ما شاركها في العلة فيحرم فيه التفاضل، أي شيء آخر يشارك هذه الأشياء في العلة فيحرم فيه التفاضل. فعلة الربا في هذه الأشياء الكيل والوزن. طبعا الذهب والفضة مش بيكال وتوزن، لكن علة إيه؟ ثمنية، عملة، عملة زي مثلا دولار وجنيه أو ريال سعودي ودولار أو جنيه وهكذا، يبقى دي عملة ودي عملة، فلابد من إذا هيحصل صرف تغيير عملة لابد أن يكون في إيه؟ في نفس المجلس. ما ينفعش يديك جزء يقولك بقى تحود عليا بالليل يكون معايا الباقي، لا يجوز، هذا ربا، فلا بد ان يكون في ايه؟ مجلس واحد. اما الامور الاخرى اللي هي البر والشعير والتمر والملح، عله الربا فيها الايه؟ هي انها اما ان تكال واما ان توزن، الكيل والوزن، فيحرم التفاضل في كل مكيل وموزون. اما النوع الثاني من الربا فهو ربا النسيئه. النسيئه معناها كما قلنا التاجيل، اي الربا الذي يكون بسبب التاجيل. أما تعرفه فهو الزيادة في أحد العوضين. طبعا لابد أن نفهم أن الزيادة هنا زيادة المشروطة، فإذا اقترضت من واحد شيء ورددت له بزيادة ولم تكن قد اشترطت في العقد فهذا ليس ربا. الربا الحرام هو الزيادة الإيه؟ المشروطة، لكن الرد بأحسن مما أخذت ده نوع من حسن الإيه؟ الاقتضاء. فإذا الربا النسيئة هو الزيادة المشروطة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع أو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كما شرحنا. مثاله أن يبيع شخص 1000 صاع من القمح 1200 صاع من القمح لمدة سنة، فتكون الزيادة مقابل امتداد الأجل، أو يبيع كيلو شعير بكيلو بر ولا يتقابضان. وحكم هذا النوع التحريم، فإن النصوص الواردة في القرآن والسنة المحرمة للربا والمحذرة من التعامل به يدخل فيها هذا النوع من الربا دخولا أوليا. وهذا هو الذي كان معروفا في الجاهلية، وهو الذي تتعامل به البنوك الربوية في هذا العصر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الذهب والفضة: ولا تبيع منها غائبا بناجز بحاضر. والناجز الحاضر، وفي لفظ ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. المسألة الرابعة: صور لبعض المسائل الربوية، يتبين لنا من خلال تطبيق القاعدة الآتية وما اشتملت عليه معرفة إن كانت المسألة من مسائل الربا أو هي من الصور المباحة. هذه القاعدة هي: أولا، إذا بيع الربوي بجنسه. يعني إيه الربوي بقى؟ يشمل الأصول الستة أو ما كان فيه معناها أو وجد فيه علته. إذا بيع الربوي بجنسه اشترط فيه شرطان: أولا، التقابض من الطرفين في مجلس العقد قبل أن يفترق. ثانيا، التساوي بينهما بالمعيار الشرعي، المكيل بالمكيل والموزون بالموزون. أما إذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه فيشترط فيه شرط واحد، هو التقابض من قبل التفرق، أما التساوي فليس بشرط. وإذا بيع الربوي بغير ربوي جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. وفيما يلي بعض الصور وأحكامها: أولا، باع 100 جرام من الذهب ب100 جرام من الذهب بعد شهر، هذا محرم وهو من الربا لسبب أنهما لم يتقابضا في المجلس. مثلا اشترى كيلو جراما من الشعير بكيلو جرام من البر، جاز الاختلاف الجنس لكن اشترط التقابض في المجلس. باع 50 كيلو جرام من البر بشاه، جاز مطلقا سواء تقابض في المجلس أو لا، لأن الشاه ليست جنسا ربويا. باع 100 دولار ب110 دولارات، لا يجوز. اقترض 1000 دولار على أن يعيدها بعد شهر أو أكثر ب1200 دولار، لا يجوز. باع 100 درهم من الفضة ب10 جنيهات من الذهب يدفعها بعد سنة، لا يجوز، إذ لا بد من التقابض يدا بيد. لا يجوز بيع أو شراء أسهم البنوك الربوية لأنها من باب بيع النقد بالنقد بغير تساو ولا تقابض. ثم انتقل إلى باب القرض. والقرض لغة هو القطع، القرض القطع. وسمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض لأن المقرض يقطع قطعة من ماله ويقرضها إياه. فالقرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله مثله، وهو مشروع وليس هو وسيلة من وسائل الكسب والاستغلال. ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض إلى المقرض إلا ما اقترضه منه أو مثله. حينما نقول لا يجوز أن يرد المقرض إلى المقترض إلا ما اقترضه منه أو مثله، الحرمة هنا مقيدة بما إذا كان نفع القرض مشروطا أو متعارفا عليه. قال جابر: كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني. وهذا متفق عليه، فالزيادة هنا ليست مشروطة، فهذا إيه؟ خير الناس أحسنهم قضاء. كذلك الزيادة المشروطة أو إذا كان العرف أيضا داخل فيه، لو العرف بتاع الناس إن اللي بيقرض شيء يرد إليه مثله، أو عرف بتاع شخص معين يبقى اللي بيقرضه عارف أنه هيرده له بزيادة، فنفس الشيء نفس الحكم لا يجوز. فالمهم أن لا يكون نفع القرض مشروطا ولا متعرفا عليه. وهو مشروع ويدل على مشروعيته عموم الآيات القرآنية، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فاستعمال كلمة القرض الحسن هنا فيها بيان لمشروعية الإقراض بهذه الصورة. كذلك الأحاديث الشريفة الدالة على فضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته، وأجمع المسلمون على جواز القرض. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، وهو الفتي من الإبل، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل ببكره، بكره الجمل. فرجع عليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا أو رباعيا، خيارا يعني مختارا، ورباعيا استكمل 6 سنين ودخل في 7، استكمل 6 سنين من عمري ودخل في السبع، فطبعا حالته أحسن من إيه؟ من البكر. فرجع علي أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال صلى الله عليه وسلم أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. والحديث متفق عليه. ومن الأدلة على فضله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. بعض العلماء حسن هذا الحديث وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة. أما شروط القرض فلا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه. يعني ما تقولوش أقرضك مثلا 1000 جنيه بشرط أن تقرضني بعد ذلك أنت أيضا مبلغ من المال. فلا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه، لأن المقرض في هذه الحالة اشترط نفعا، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. طبعا هذه العبارة الشائعة في كتب الفقه هي عبارة عن قاعدة فقهية صحيحة، لكنها ليست بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل قرض جر منفعة فهو ربا، هذه قاعدة فقهية صحيحة لكنها ليست حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كأن يسكنه داره مجانا، يعني أقرضك مقابل أن أسكن دارك بلا أجرة أو بأجرة مخفضة، أو مقابل أن يعيره دبته أو أي شيء آخر أو غير ذلك من المنافع. فإن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا بما يدل على عدم جواز ذلك، وأجمع الفقهاء على منعه. ثانيا، من الشروط أن يكون المقرض جائز التصرف، بالغا عاقلا رشيدا يصح تبرعه، لأن عقد القرض عقد تمليك فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف. ليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه لأن ذلك من الربا، فلا يجوز له أخذها، بل يقتصر على المبلغ الذي دفعه للمقترض أولا. إذا رد المقترض على المقرض أحسن مما أخذ منه أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد صح ذلك، لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء، ويدل عليه حديث أبي رافع السابق. خامسا، أن يكون المقرض مالكا لما يقرضه، ولا يجوز له أن يقرض ما لا يملك. حقيقة ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل في القرض، يعني واحد يقترض منك وتقرضه لأنه تبرع محض، فبالتالي لا يشترط الأجل، لكن المقرض ممكن يطالبه ببدله في أي وقت في الحال أو بعد ذلك. فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل في القرض لأنه تبرع محض، وللمقرض أن يطالب ببدله في الحال، فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم لم يتأجل وكان حالا. وقال مالك والليث بن سعد وابن تيمية وابن قيم يجوز اشتراط الأجل ويلزم الشرط، فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم تأجل ولم يكن له حق المطالبة قبل حلول الأجل، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون عند شروطهم. فإذا اشترط الأجل فلا يطالبه قبل الأجل. من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك في وقتنا الحاضر من عقد قروض بينها وبين ذوي الحاجات، فتدفع لهم مبالغ من المال نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض، أو يتفق البنك مع المقترض على قيمة القرض ثم يدفع له البنك أقل من القيمة المتفق عليها على أن يردها المقترض كاملة. مثلا يطلب المقترض من البنك مبلغ 100,000 فيعطي له البنك 80,000 ويشترط عليه أن يردها 100، هذا من الربا المحرم أيضا. الباب الرابع في الرهن. طبعا الرهن هو جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. الرهن جعل عين مالية، مالية يعني لها قيمة مالية في نظر الشرع، ما يرهنش خمر مثلا، لأن شرعا هذا مال غير متقوم، فلابد أن يكون إيه؟ جعل عين مالية لها قيمة مالية في نظر الشرع الشريف. وثيقة بدين، يعني شيئا مستوثقا به. لماذا؟ لأن الدين أصبح بحبس هذه العين محكما لا بد من سداده، زي الوثاق كذا يقيد الإنسان به، كذلك أصبح الدين محبوس بالرهينة. فوثيقة بدين يعني شيئا مستوثقا به، لأن الدين أصبح بحبس هذه العين محكما لا بد من سداده. أو تضيع على المدين العين المرهونة كلها أو بعضها بحسب ذلك الدين، بيرهن شيء يساوي قيمة هذا الدين، بحيث إذا حل الأجل ولم يوفي ففي هذه الحالة يحكم القاضي بإيه؟ ببيعها واستيفاء ثمنها ببيعها. فطبعا هنا كما أشرنا الأسبوع الماضي، الاستيثاق شيء مطلوب، لأن الإنسان إذا حصل الوثوق برجوع حقه إليه والضمانات فإنه يقبل على فعل المعروف مع الناس. فالاستيثاق له صور، أعلى صور الاستيثاق هي الإيه؟ الرهن. الرهن هو أعلى مراتب الاستيثاق، لأن معاه شيء بديل، إذا ما جل الأجل وما دفعش الدين هيقدر يبيع، سيبقى عنده ذهب أي شيء له قيمة يباع، فإذا كان مساويا لقيمة الدين يباع كله، وإلا فإنه إيه؟ يستوفي منه ما يساوي قيمة دينه. طيب تاني مرتبة من مراتب الاستيثاق، الكفالة أو الضمان، ويعبر عن ضم ذمة إلى ذمة. فهنا في ضمان يمكن الاستفاء منه، إن واحد يقول أنا أضمنه إذا أتى وقت الدين وما سددش أنا أدفع عنه، ففي هذه الحالة دي تاني مرتبة. المرتبة الثالثة من الاستيثاق هي الإيه؟ الشهادة. والشهادة في الحقيقة هي فقط لإثبات الحق وليست لاستيفائه. الشهادة تثبت الحق لكنها ليست وسيلة يستوفى عن طريقها هذا الحق، يروح بقى عند القاضي وإيه ويشهد، والله أعلم هيقضي بإيه بقى. لكن كما ترون الرهن ثم الكفالة ثم الشهادة هي مراتب الاستيثاق. إذن الرهن جعل عين مالية لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. طيب هذا النوع من الرهن اسمه إيه في القانون؟ حد يعرف الاصطلاح القانوني؟ الرهن الحيازي. الأصل في مشروعية الرهن قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. طيب بعض الناس قد تقول هنا قيد، إن كنتم على سفر، فهنا قيد الحكم بالإيه؟ بالسفر. فهل هذا له مفهوم؟ ليس له مفهوم. لماذا؟ لأنه خرج مخرج الغالب، لأن غالب مثل هذه الحالة تكون في حالة السفر، زي مثلا إلا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. هل هذا له مفهوم؟ ليس له مفهوم، لكن الغالب أنه إيه؟ خرج مخرج الغالب أيضا. يعني بعض الملبسين والمدلسين يقولوا للناس إيه؟ ما فيش منع أن الربا إذا كانت نسبة ضعيفة، الحرام لما يكون أضعافا إيه؟ مضاعفة. فهذا من تلبيس إبليس على هؤلاء الناس. لكن فلأن هذا القيد هنا غالبي، خرج مخرج الغالب، أغلب المعاملات كذا. كذلك هنا: وإن كنتم على سفر، التقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وذلك خلافا لمجاهد والضحاك والظاهرية حيث قصروا مشروعيته على السفر لهذه الآية، لكن الحديث حجة عليهم. وهو حديث إباء، الحديث الذي دل على أن هذه الآية لا مفهوم لها، وهو إيه؟ أحسنت، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. فطبعا ما كانش في حالة سفر، يهود من يهود المدينة، فدي في حالة حضر، وبالتالي يفهم من الحديث أن القيد بالسفر لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب. أما الأحكام المتعلقة بالرهن، أولا لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه، يعني القاعدة أن كل عين جاز بيعها جاز رهنها والعكس، فما لا يجوز بيعه لا يجوز إيه؟ رهنه. مثل إيه مثلا؟ الوقف. هل الوقف شيء موقوف لله سبحانه وتعالى أو موقوف على كذا أو كذا، هل هذا يصح رهنه؟ ليه؟ لأن ما فيش معنى للرهن، أنه إذا حل الأجل ولم يستطع أن يسدد هيبيع الشيء الموقوف، موقوف محبوس، يمنع من إيه؟ يمنع شرعا من أن يباع. مثلا العين المرهونة نفسها، في عين مرهونة، هل يصح جعلها رهنا؟ هي أصلا مرهونة، فلا يصح أن يجعلها رهنا، لأن هذه التي سوف يستوفى منها الدين في حالة الإخلال. مثلا يرهن كلب لا يجوز، لأنه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الكلب، فكذلك لا يجوز رهنه. يقول لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب، لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه، ولا رهن ما لا يملك، لا يجوز الإنسان أن يرهن شيئا هو لا يملكه. ويشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته. ثالثا أن يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. رابعا ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن، ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن. طبعا في مصطلحات لابد أن ننتبه لها هنا في هذا الباب، باب الرهن. فالشخص اللي هو مالك العين، مالك العين المرهونة اللي هو المدين، هو بيديله حاجة بيرهنها ذهب مثلا مقابل ما هيقرضه مبلغ من المال، فمالك العين ده اسمه ايه؟ راهن. طيب صاحب الدين بقى نفسه اللي هو بيحبس العين تحت يده نظير دينه، هذا يسمى المرتهن. طبعا العين المرهونة تسمى رهنا. فليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن، ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن. خامسا لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا أن يكون الرهن مركوبا أو محلوبا، فيجوز له أن يركب المركوب أو يحلب المحلوب إذا أنفق عليه. هو حكم منطقي جدا، لو هي دابة محلوبة تدر لبنا فهي طبعا كائن حي فيحتاج للطعام والشراب والقوت والعلف وهذه الأشياء، فمقابل أنه بينفق عليها أثناء فترة الرهن فله أن إيه؟ الغرم بالغرم، فيجوز له أن ينتفع بإيه؟ بلبنها. كذلك إذا كانت مركوبة له أن يركبها مقابل أنه بينفق عليها. فإذا عقد الرهن يقصد به الاستيثاق وضمان الدين، وليس المقصود منه الاستثمار والربح. وما دام ذلك كذلك فإنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن له الراهن، لأنه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فإن قام بالنفقة عليها كان له حق الانتفاع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. يبقى دي مقابل هذه. سادسا المرهون أمانة في يد المرتهن، أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي، فإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين سداده، فإذا امتنع أجبره الحاكم. ودي نقطة مهمة جدا، هو مش بيبيعها بنفسه، شوف دقة الفقهاء، إذا امتنع من السداد بيرجع للإيه؟ للحاكم. فإذا امتنع أجبره الحاكم، فإذا امتنع حبسه وعزره حتى يوفي ما عليه من الدين أو يبيع الرهن ويسدد من قيمته. أما الباب الخامس فهو يتعلق بالسلم، والسلم يقول هنا في تعريفه السلم والسلف بمعنى واحد. السلم والسلف ما معناها؟ بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم، يعني هو بيع موصوف في الذمة. يعني معظم البيوع بيبقى ايه؟ ممكن تاخد السلعة ما تدفع المال في الحال، واما بتدفعه ايه؟ بعد اجل والسلع حاضرة. بيع السلم بعض الفقهاء اعتبروه استثناء من قاعدة عدم جواز بيع ما ليس عندك كما سنبين ان شاء الله تعالى. فالسلم المعجل هو الايه؟ الثمن، والمؤجل هو السلعة. طيب لما السلعة غير موجودة، والمفروض ان احنا يكون المبيع من ضمن شروط المبيع ايه؟ معلوما، مش قلنا خمسة ميم؟ وطاهرا، طاهرا منتفعا به مملوكا لبيعه مقدورا على تسليمه إلى آخره. السلعة غير موجودة، طب إزاي العقد يصح والسلعة نحن لا نراها؟ بالوصف، لابد من ضبط صفاتها بمنتهى الدقة، ضبط الصفات. فإذا هو بيع موصوف في الذمة، فالدين هنا عبارة عن إيه؟ الدين هو السلعة نفسها، والثمن بيكون يدفع كله عاجلا. فيقول بيع سلعة آجلة، السلعة هي الآجلة متأجلة، موصوفة في الذمة، ما تكونش عينا مش موجودة، بثمن مقدم. تعريف آخر هو أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل. هذا نوع من البيع ينعقد بما ينعقد به البيع، ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في البيع، وهو جائز بالكتاب، دخول في عموم قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أن هذا دين. ولفظ الدين يصلح للسلم ويشمله بعمومه. أيضا السنة دلت على مشروعيته كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وهذا متفق عليه. أما الإجماع فقد قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز. أيضا هناك استدلال بالاعتبار أو بالعقل، وذلك لأن المثمن في المبيع السلعة أحد عوضي العقد، فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن، كما يجوز أن الثمن هو اللي يتأجل والسلعة تكون حاضرة. ما الذي يمنع العكس أن الثمن يكون مقدما والسلعة هي الغائبة؟ ولأن بالناس حاجة إليه، فحصل استثناء من بيع ما ليس عندك هنا توسعة على الناس. لماذا؟ لأن أرباب الزروع، وعشان كده بيسموه ساعات بيع الايه المحاويج، كلا الطرفين محتاج، أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل. يعني صاحب الأرض مثلا يريد أن ينفق على الأرض ده عشان تزق، معهوش فلوس، فعايز أموال، محتاج أموال عاجلة دلوقتي عشان ينفق على نفسه على أسرته على أولاده، وفي نفس الوقت عشان إيه ينفق على الأرض وعلى الزراعة. فأصحاب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة عليها وعلى أنفسهم لتكمل، وقد تعوزهم النفقة. وفي نفس الوقت صاحب الشخص اللي هو المشتري بقى، مشتري السلعة أو الزروع أو كذا، محتاج لها في الوقت اللي حدده الأجل بسعر أرخص، لأنه أكيد لما بيدفع مقدما بيكون السعر إيه أقل من سعرها في الموسم لما تحصد. فهو هنا في منفعة له برضو، أنه ساعتها يضمن أنه هيشتريها بسعر إيه أقل، ومحتاج للسلعة دي في هذا الوقت. فإذا جوز لهم السلم ليرتفقوا في تبادل منفعة، ويرتفق المسلم بالاسترخاص. انتبهوا جيدا في فقه السلم في مصطلح مهم جدا انتبهوا ليه، أو المصطلحات هذا التعامل. يعني الشخص المشتري بيسموه إيه؟ المسلم. ساعات بعض الناس بيلخبطوا الدنيا، بيختلط بكلمة المسلم يعني إيه ضد الكافر. لا، هنا في الباب ده بالذات لازم تنتبه للمصطلحات. فيبقى المشتري اسمه إيه؟ المسلم، اسم فاعل من أسلم، أسلم يعني أسلف، وهذا هو رب السلم، يسمى رب السلم اللي هو المشتري اللي هو بيدفع الإيه الفلوس يعني. يبقى المشتري يسمى المسلم، البائع المسلم إليه اللي هو صاحب الأرض مثلا، فده اسمه إيه؟ المسلم إليه. طيب المبيع المسلم فيه. طب والثمن؟ رأس مال السلم، الفلوس اسمها رأس مال السلم. عشان كده بيقولوا ايه مثلا في مسألة من المسائل لازم واحد يبقى فاهم السياق، يقول لك اذا اسلم نصراني الى نصراني في خمر ثم اسلم احدهما. لو واحد مش فاهم الكلام ده هيلخبط الدنيا. اذا اسلم نصراني الى نصراني في خمر ثم اسلم احدهما، ايه الحل؟ يبين اذا اسلم نصراني الى نصراني في خمر، يعني اشترى منه خمر الى ايه بالسلم يعني، ثم اسلم احدهما اعتنق الاسلام. فكروا فيها بما يجي وقتها، ولا في حد عنده جواب؟ يبقى لازم تفترض الحالتين، ان المسلم هو المسلم او المسلم هو النصراني والعكس. يقول الحكمة من مشروعيته واجازته الشريعة الاسلامية توسيعا على افرادها، فالمزارع مثلا قد لا يملك نقدا ينفقه في اصلاح ارضه وزراعته، كمان في نفقة اولاده، ولا يجد من يقرضه، فيبيح له السلم حتى لا تفوته مصلحة استثمار أرضه. والسلم من البيوع الجائزة مستثنا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك، كما ذكرنا يسمونه بيع المحاويج. الاثنين محتاجين. فإن صاحب رأس المال اللي هو مين بقى؟ المسلم. المسلم فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري الثمرة، وصاحب الثمرة اللي هو المسلم إليه محتاج إلى ثمنها قبل إبانها لينفقها عليها. فظهر أن بيع السلم من المصالح الحاجية. أما شروط السلم، فالسلم نوع من أنواع البيع، لذلك يشترط لصحته الشروط المتقدمة في عقد البيع، يضاف عليها الآتي: أولا أن يكون المسلم فيه مما يمكن انضباط صفاته بكيل أو وزن أو ذرع حتى لا يؤدي إلى التنازع. إذن هذا هو أول شرط من شروط السلم، أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرة. يبقى أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات، يعني الأنواع التي تباع وتضبط يعني. والمقصود إيه من ينضبط بالصفات؟ لأن الصفة هنا تقوم مقام الرؤية. السلعة لما تكون حاضرة أنت بتشوفها، وبالتالي العلم بها بيبقى بالحس. أما هنا فكيف نعلم بها وهي أصلا معدومة؟ عن طريق ضبط الصفات. والهدف من ذلك منع الاختلاف. ساعة التسليم يجي يقول لا مش متفقين على كده، يقول لا ده احنا ضبطناها تمر مثلا من نوع معين، والتفاصيل هي المعروفة يعني. مما يمتنع الخلاف فيه إذا وصفت، ويمكن تمييزها عن غيرها إذا وصفت بصفاتها. أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن واختلافها ظاهرة. انتبهوا جيدا، هو الشرط ده شرط نظري، يعني أن يكون المسلم فيه قابل لأن ينضبط بالصفات. في شرط ثاني بعد كده عملي، اللي هو إيه؟ أن تضبط صفات المسلم فيه، هو مبني على قبله. لكن في واحد منه، أولا لازم يكون الشيء المسلم فيه قابلا لأن إيه؟ ينضبط بالصفات، يبقى دي شرط. شرط تاني تطبيق بقى، أن يتم ضبط الصفات. يبقى الشرط الثاني يقول هنا: معرفة قدر المسلم فيه بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. فهنا لابد من معرفة مقدار المسلم فيه. إذا كان مكيلا فبالكيل، مثل الحبوب والتمر الآخرة. بالوزن إذا كان موزونا. بالعدد إذا كان معدودا، ممكن البطيخ أو بعض الأشياء بتتباع بالإيه؟ بالعدد، فيبقى لازم تضبط الإيه؟ العدد. المذروع بالذرع، اللي هي إيه؟ المذروع الإيه؟ القياس، زي الثياب أو الأقمشة. المذروع بالذرع بالقياس، ده الشرط الثاني. الشرط الثالث: أن يذكر جنس المسلم فيه ونوعه بصفاته المميزة له. هو ده الشرط التطبيقي بقى، يعني أن يضبطه بصفاته. طبعا الهدف من الضبط إيه؟ كي لا يقع التنازع. أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا، فإن المسلم فيه اللي هي السلعة عوض في الذمة، فلا بد أن يكون معلوما بالوصف كالثمن، ولأن العلم شرط في المبيع، وطريقه إما الرؤية وإما الوصف. والرؤية ممتنعة هنا لأن السلعة ليست عينا لكنها موصوف في الذمة، فتعين الوصف. طبعا في أوصاف متفق عليها بين الفقهاء وأوصاف مختلف فيها. الأوصاف المتفق عليها مثلا الجنس والنوع والجودة أو الرداءة. الجنس ثياب مثلا قماش يعني. النوع بتقول بقى كتان أو قطن بتاع أنهي بلد، لازم تحدد البلد لأنها بتختلف من بلد لغيرها. طول والعرض، الصفاقة والرقة، الغلظ والدقة، النعومة والخشونة. يبقى الجنس أولا، ثم النوع، ثم الجودة أو الرداء. يبقى دي الصفات الثلاثة متفق عليها. صفات مختلف فيها: معرفة صفة الثمن المعين، وتعين مكان الإفاء، تعين المكان الذي سيوفيه فيه، دي مختلف فيها. هنا ملاحظة مهمة جدا، بيقول إيه؟ بيقول أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا. ده يفيد أنه لا يجب أن يتم استقصاء كل الصفات، لا، الصفات اللي تعمل فرق في الثمن أو في الجودة إلى آخره. يبقى الصفات اللي هي بتعمل فرق في الظاهر، لكن ما يتمش استفاء كل التفاصيل الدقيقة، لأن ذلك يتعذر، ولأننا إذا ضيقناها جدا على الناس بالصفات في غاية الدقة مبالغ فيها، ينتهي الحال إلى تعذر التسليم، هيتعذر التسليم، تسليم المسلم فيه، إذ يبعد وجود المسلم فيه عند المحل أو عند المحل بتلك الصفات كلها، فيجب الاكتفاء بالأوصاف الظاهرة التي يختلف الثمن بها ظاهرا. ولو استقصى الصفات حتى انتهى إلى حال يندر وجود المسلم فيه بتلك الأوصاف بطل السلم، لأن من شروط السلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحل، واستقصاء الصفات يمنع من ذلك. وده هيكون واضح إن شاء الله تعالى في شرط يأتي. يبقى الشرط الثالث أن يذكر جنس المسلم فيه ونوعه بصفاته المميزة له. رابعا أن يكون دينا في الذمة، يعني لا يكون عينا حاضرة، لأن العينية تنافي الدينية، إزاي دين في الذمة وهو موجود. خامسا أن يكون مؤجلا، مؤجلا يعني إيه؟ أجلا معلوما بالأهلة، أجل مؤجلا لقول النبي عليه السلام إلى أجل معلوم في الحديث، من أسلف فليسلم فيه إلى كذا وكذا، إيه؟ إلى أجل معلوم. يبقى أن يكون مؤجلا أجلا معلوما. مؤجلا دي إشارة إلى عدم صحة السلم الحال، اللي هو يعمل سلم مع حضور ما يبيعه حالا في الذمة، يعني السلعة موجودة يبقى ده سلم إيه؟ حال. فهنا الشرط ده أن يكون مؤجلا إشارة إلى إيه؟ أنه ما يكونش حالا. معلوما لقوله تعالى إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم. بالأهلة، بالأهلة لأنها هي المعتبرة عند الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وطبعا شهرا إيه؟ هلالية، لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الشرط السادس أن يكون الأجل معلوما ومحددا من الطرفين، هذا بينا. الشرط السابع أن يقبض الثمن كاملا معلوما في مجلس العقد، ده الشرط الايه؟ السادس، أن يقبض الثمن كاملا معلوما في مجلس العقد قبل تفرقهما، وإلا بطل العقد. لابد أن يكون كل المبلغ يدفع كاملا نقدا من ذهب أو فضة أو ما ينوب عنهما من عملة، كي لا يباع ربوي بمثله نسيئة، ويقبض الثمن في المجلس حتى لا يصبح من باب بيع الدين بالدين، وهو بيع إيه؟ محرم، بيع الكالئ بالكالئ، ما ينفعش تبيع دين بدين. فلو المبلغ في مجلس التعاقد اتأجل هو كمان يبقى بيبيع دين بدين، السلعة دين والفلوس كمان دين، وهذا منهي عنه. فلا بد من قبض الثمن كاملا، ما ينفعش يدفع جزء ويأجل الجزء الثاني، لازم في مجلس واحد قبل التفرق يقبض الثمن كاملا معلوما. الشرط الثامن كون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل حتى يسلمه له في وقته، فإن لم يكن موجودا كالرطب في الشتاء لم يصح لأنه غرر. ده اللي بيعبر عنه العلماء بشرط إيه؟ أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله، أن يكون المسلم فيه اللي هي السلعة عام الوجود في محله. يعني إيه عام الوجود؟ يعني في موسمه، لابد يكون في الموسم بتاعه. فكلمة عام الوجود معناه أنه يكون مأمون الانقطاع حتى يسهل التسليم في الموسم، يعني لما قدرش هو حصل حاجة عنده هيقدر يجيب من مكان تاني في محله. المحل المقصود به المحل المحدد للتسليم، لأنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه. فطبعا لو كان المسلم فيه مش الموسم بتاعه بيتفق يسلمه له في وقت يكون إيه؟ مش موسم الخاص به، في هذه الحالة هيكون ده نوع من الإيه؟ من الغرر، من الغرر، عدم القدرة على تسليمه، فده غرر. وهو أصلا عقد السلم أصلا فيه غرر، لكنه عفي عنه تيسيرا على الناس، فمش مستحمل بقى غرر كمان زيادة، هو أصل أبيح مع ما فيه من غرر كاستثناء لحاجة الناس إليه، فما يحتملش مزيدا من الإيه؟ من الغرر، بأنه يبيع له مثلا البرتقال في الصيف أو البطيخ في الشتاء، هو ده موسمه، فيبقى في احتمال ما يعرفش يوفي، فهنا يبقى في نوع من الغرر. فالموضوع لا يتحمل مزيدا من الإيه؟ الغرر. فلا بد أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله، يعني في الموسم بتاعه يعني. فالسلم احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة، فلا يحتمل فيه غرر آخر لئلا يكثر الغرر فيه. لا يجوز أن يسلم في ثمر إلى أجل لا يعلم وجود ذلك الثمر فيه أو لا يوجد فيه إلا نادرا. لا ده هيفتح باب ممكن الناس يحصل بينها شقاق ونزاع. يعني زي ما قلنا برتقال ممكن يتفق أنه يسلم له البرتقال في إيه؟ في الصيف. كذلك مثلا لا يصح في رطب في الربيع ولا عنب في الشتاء. إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل إما لغيبة المسلم إليه أو عجزه عن التسليم حتى عدم المسلم فيه أو لم تحمل الثمار تلك السنة فالمسلم بالخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد فيطالب به وبين أن يفسخ العقد ويرجع بالثمن إن كان موجودا أو بمثله إن كان مثليا وإلا قيمته. هذا فيما يتعلق بفقه السلم. أعتقد أن ممكن نأخذ وقتا يسيرا في قضية أزمة الاقتصاد العالمي بمناسبة الكلام على موضوع الربا. لكن حقيقة الدكتور فضل إلهي تكلم في قضية الربا بكلام في غاية الروعة. كتاب التدابير الوقائية من الربا في الإسلام من أروع الكتب التي تدرس في الربا لأنه نظر للنظام الاقتصادي الإسلامي نظرة في غاية الشمول والاستيعاب واستعمل كل أنواع الأدلة يعني المقنعة في هذه القضايا. وتستطيع تدرس معظم البيوع في داخل هذا الكتاب موجودة في أحكام البيوع احنا درسناه بكذا زمان من وقت بعيد. هو طبعا بدل من نقول العنوان الطويل ده أزمة النظام المالي العالمي في ميزان الاقتصاد الإسلامي للدكتور حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر وخبير استشاري في المعاملات المالية الشرعية ممكن نسميها النظام الاقتصادي الإسلامي هو الحل. هختصر طبعا الكلام عشان ما نطولش. لكن هو بيقول تنبأ علماء الاقتصاد الوضعي من قبل بانهيار النظام الاقتصادي الاشتراكي لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع فطرة الإنسان وسجيته ومع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. كما تنبأ العديد من رواد النظام الاقتصادي الرأسمالي بانهياره لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع سنن الله عز وجل ومع القيم والأخلاق. كما أنه يقوم على الاحتكار والفوائد الربوية اللي هو نظام فوائد القروض والائتمان والتي يرونها خبراء الاقتصاد أشر شر على وجه الأرض وتقود إلى عبادة المال وسيطرة أصحاب القروض اللي هم المقرضين على المقترضين وتسلب حرياتهم وأعمالهم وديارهم وتسبب آثارا اجتماعية واقتصادية خطيرة. يتساءل كثير من الناس ما أسباب الأزمة المالية العالمية وما أسباب إفلاس البنوك التي تتعامل بالديون والقروض بيعا وشراء. هي حرب. يعني هل للبشر قبل بحرب يعلنها الله ورسوله عليهما؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا إعلان حرب فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وذلك دائما الربا عاقبته إلى قلة وذلة. دايما شؤم الربا ولو سألت من الناس الاقتصاديين الكبار عندهم النماذج وقصص لا تنتهي ممن طغوا وبغوا وأرادوا الاستكثار عن طريق الربا فكانت العاقبة إلى قلة ومحق بركة. ما هي أسباب إفلاس البنوك التي تتعامل بالديون والقروض بيعا وشراء؟ ما هي أسباب إفلاس الشركات الكبيرة التي تعتمد على التمويل من البنوك بنظام الفائدة؟ هل هناك توقعات لكساد عالمي جديد تقوده الرأسمالية وأدواتها مثل العولمة ونظام الفوائد؟ هذه التساؤلات يحاول أن يجيب عنها هنا. يقول لقد بدأت إرهاصات ومعالم انهيار النظام المالي العالمي في الظهور وأصابت أصحاب الأموال وغيرهم بالهلع والذعر والرعب كما ارتبكت المؤسسات المالية والوسطاء معها في التفكير في وضع الخطط للإنقاذ كما أحدثت للحكومات الخوف على عروشهم وبدأوا ينادون العلماء والخبراء لبيان كيف المخرج. بيذكر بعض مظاهر الأزمة على سبيل المثال. أولا الهرولة في سحب الإيداعات من البنوك لأن رأس المال جبان وهذا ما تناولته وكالات الإعلام المختلفة. قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات والأفراد خوفا على صعوبة استردادها. نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وهذا أدى إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي وفي كافة نواحي الحياة مما أدى إلى توقف المقترضين عن سداد دينهم. حرب انخفاض مستوى التداولات في أسواق النقد والمال وهذا أحدث ارتباكا وخلل في مؤشرات الهبوط والصعود، انخفاض مستوى الطاقة المستغلة في الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات المالية إلا بأسعار فائدة عالية جدا وضمانات مغلظة، انخفاض المبيعات لا سيما في قطاع العقارات والسيارات وغيرها بسبب ضعف السيولة، ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف والإفلاس والتصفية وأصبح كل موظف وعامل مهددا بالفصل، ازدياد معدل الطلب على الإعانات الاجتماعية من الحكومات، انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار، وهذا أدى إلى مزيد من الكساد والبطالة والتعثر والتوقف والتصفية والإفلاس. طبعا نشرات الأخبار بتشرح هذا الكلام كل يوم، شركات الطيران والسيارات وكذا وكله بإيه؟ بيعلن هذه الأشياء. إذا ما هي الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة؟ إن تشخيص أسباب الأزمة هو مفتاح العلاج السليم، فتصور الشيء تصورا سليما ودقيقا ومحايدا وموضوعيا هو جزء من تقديم الحل السليم الموضوعي الرصين. يقول علماء الاقتصاد العالمي ومنهم الذين حصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد مثل موريس أليه، يقول إن النظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التي هي أساس تدميره إذا لم تعالج وتصوب تصويبا عاجلا. كما تنبأ العديد من رجال الاقتصاد الثقات أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يقوم على مبادئ تقود إلى إفلاسه. من أسباب هذه الأزمة على حد أراء هؤلاء الاقتصاديين، أولا انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي، اقتصاد خال تمام من الخلق، خال من الرحمة، خال من التكافل، بالعكس يقوم على الاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدليس والاحتكار والمعاملات الوهمية، وهذه الموبقات تؤدي إلى الظلم، أي ظلم من أصحاب الأموال من الأغنياء والدائنين للفقراء والمساكين والمدينين، وهذا سوف يقود إلى تذمر المظلومين عندما لا يستطيعون تحمل الظلم، وسوف يقود ذلك إلى تذمر المدينين وحدوث الثورات الاجتماعية عند عدم سداد ديونهم وقروضهم. ثانيا من أسباب الأزمة أن أصبحت المادة هي الطغيان وسلاح الطغاة والسيطرة على السياسة واتخاذ القرارات السيادية في العالم، وأصبح المال هو معبود الملايين. ثالثا يقوم النظام المصرفي الربوي على نظام الفائدة أخذا وإعطاء، ويعمل في إطار منظومة تجارة الديون شراء وبيعا ووساطة، وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات، والمستفيد هو البنوك والمصارف والوسطاء الماليون، والعبء والظلم يقع على المقترضين الذين يحصلون على القروض سواء لأغراض الاستهلاك أو لأغراض الإنتاج. ويرى بعض الاقتصاديين أنه لا تتحقق التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفرا، يعني الحل هو الاقتصاد الإسلامي الذي يحرم الربا. يرى بعض الاقتصاديين أنه لا تتحقق التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفرا، وهذا ما قاله آدم سميث، بيلقبوه بقى أبو الاقتصاديين، هم يلقبونه وكذا، هو اللي بيقول الكلام ده. ويرون أن البديل هو نظام المشاركة في الربح والخسارة لأنه يحقق الاستقرار والأمن، وقالوا كذلك إن نظام الفائدة يقود إلى تركز الأموال في يد فئة قليلة سوف تسيطر على الثروة. رابعا يقوم النظام المالي والمصرفي التقليدي على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى، أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع، كما كان المرابون يقولون في الجاهلية أتقضي أم تربي، وهذا يلقي أعباء إضافية على المقترض المدين الذي عجز عن دفع القرض الأول بسبب سعر الفائدة الأعلى. خامسا يقوم النظام المالي العالمي والنظام الأسواق المالية على نظام المشتقات المالية والتي تعتمد اعتمادا أساسيا على معاملات وهمية ورقية شكلية تقوم على الاحتمالات، ولا يترتب عليها أي مبادلات فعلية للسلع والخدمات، فهي عينها المقامرات والمراهنات التي تقوم على الحظ والقدر. والأدهى والأمر أن معظمها يقوم على ائتمانات من البنوك في شكل قروض، وعندما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ينهار كل شيء وتحدث الأزمة المالية. سادسا من الأسباب كذلك سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة المالية والتي تقوم على إغراء الراغبين اللي هم المحتاجين إلى القروض والتدليس عليهم وإغرائهم والغرر والجهالة بالحصول على القروض من المؤسسات المالية، ويطلبون عمولات عالية في حالة وجود مخاطر. الذي يتحمل تبعة ذلك كله هو المقترض المدين الذي لا حول له ولا قوة، وهذا ما حدث فعلا، وهذا يقود في النهاية إلى الأزمة. سابعا يعتبر التوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد اللي بيسموها فين التجارين السحب على المكشوف. فالتوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد سحب على المكشوف والتي تحمل صاحبها تكاليف عالية، وهذا من أسباب الأزمة. وعندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما عليه من مديونية يزاد له في سعر الفائدة، وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو رهن سيارته أو منزله، وهذا ما حدث فعلا للعديد من حاملي هذه البطاقات، وقادت إلى خلل في ميزانية البيت وكانت سببا في أزمة في بعض البنوك الربوية. يقول حتى هذه المرحلة من إرهاصات أزمة النظام المالي العالمي والذي أصيب بجلطة خطيرة ونزيف داخلي في مخه أدت إلى شلل في أعضاء الجسد وتجمدت شرايين النشاط الاقتصادي. ومن أثار ذلك السيئة ما يلي: أولا الذعر والخوف والقلق والتخبط الذي أصاب الناس جميعا، منهم على سبيل المثال الحكام والرؤساء والوزراء. ثانيا أصحاب المؤسسات المالية والقائمين على أمور الأسواق المالية، أصحاب مؤسسات الوساطة المالية، أصحاب الودائع في البنوك والمصارف وغيرها، المقترضون من البنوك والمتعاملون معها وكذلك أصحاب الودائع، المستهلكون المهددون بارتفاع الأسعار، الموظفون والعمال المهددون بفقد وظائفهم. احنا كل بنشرح فأذنوا بحرب من الله ورسوله، كل الكلام ده مظاهر الحرب من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، الفقراء والمساكين الذين يعيشون على الإعانات والصدقات. وأصبحت هذه الأزمة مثل سرطان الدم الذي يسري في الحياة الاقتصادية. ثانيا إفلاس بعض البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بسبب نقص السيولة وزيادة مسحوبات المودعين، واضطرار بعض الحكومات من خلال البنوك المركزية إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البقية الباقية حتى لا يحدث انهيار تام للحياة الاقتصادية وتقع الدولة في دائرة الإفلاس، ضخ الملايين والبلايين. ثالثا إفلاس بعض الشركات التي كانت تعتمد على صيغة التمويل بنظام القروض بفوائد أو توقف بعض خطوطها الإنتاجية، كما بدأت بعض البنوك بتنفيذ الرهونات والضمانات التي معها، وهذا سبب خللا في التدفقات النقدية لها. رابعا فقد الوظائف وارتفاع نسبة طالب الإعانات الاجتماعية الحكومية وغيرها، وهذا ألقى المزيد من الأعباء على ميزانيات الدول وأوقف العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة. خامسا قيام بعض الدول إلى فرض المزيد من الضرائب لتعويض العجز في ميزانياتها بسبب ارتفاع ميزانيات الدعم وتقديم المساعدات للشركات والبنوك المقبلة على الإفلاس أو لدعم الودائع أو نحو ذلك. سادسا فقدان المقترضين لأصولهم ومنازلهم المرهونة بسبب القروض، وأصبحوا في عداد المشردين واللاجئين والمهجرين والفقراء والمساكين. يتساءل كثير من الناس ما أثر أزمة النظام المالي العالمي على المؤسسات المالية الإسلامية من مصارف وشركات استثمار ودور تمويل وما في حكمها. يقول: لا يجب أن تكون ردود علماء الاقتصاد الإسلامي وخبراء المؤسسات المالية الإسلامية على الأحداث المالية والمصرفية العالمية رد فعل، بل يجب إبراز مفاهيم وقواعد النظام الاقتصادي والمالي للناس وبيان مرجعيته وتطبيقاته والتأكيد على أن حدوث مثل هذه الأزمات كانت بسبب غياب تطبيق مفاهيم الاقتصاد الإسلامي ومبادئه ونظمه. ثم يذكر قواعد أو ضوابط الأمن والاستقرار في الاقتصاد الإسلامي. يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي وكذلك مؤسساته المالية على مجموعة من القواعد التي تحقق له الأمن والأمان والاستقرار وتقليل المخاطر، وذلك بالمقارنة مع النظم الوضعية التي تقوم على نظام الفائدة والمشتقات المالية. ومن أهم هذه القواعد أولا، يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على منظومة من القيم والمثل والأخلاق. فأول ميزة للاقتصاد الإسلامي أنه نظام أخلاقي له ضوابط أو منظومة قيمية أخلاقية بخلاف النظام الرأسمالي. من هذه الأخلاق الأمانة، المصداقية، الشفافية، البينة، التيسير، التعاون والتكامل والتضامن. فلا اقتصاد إسلاميا بدون أخلاق ومثل. تعتبر هذه المنظومة من الضمانات التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار لكافة المتعاملين، وفي نفس الوقت تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والجشع والظلم وأكل أموال الناس بالباطل. ويعتبر الالتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية عبادة وطاعة لله يثاب عليها المسلم وتضبط سلوكه، سواء أكان منتجا أو مستهلكا، بائعا أو مشتريا، وذلك في حالة الرواج والكساد وفي حالة الاستقرار أو في حالة الأزمة. ثانيا، يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجود، مش تعامل وهمي زي اللي أدى إلى خراب الاقتصاد العالمي، لكن لابد يكون تداول إيه؟ فعلي للأموال والموجودات. ويحكم ذلك ضوابط الحلال الطيب والأولويات الإسلامية وتحقيق المنافع المشروعة ومبدأ الغنم بالغرم والتفاعل الحقيقي بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة والعمل وفق ضابط العدل والحق وبذل الجهد. وهذا يقلل من حدة أي أزمة، حيث لا يوجد فريق رابح دائما وفريق خاسر دائما أبدا. في النظام الاقتصادي الإسلامي لازم يكون فيه مبدأ المخاطرة، بل هناك المشاركة في الربح والخسارة، وده بيتم بأن تكون الفائدة صفرا، يعني ما فيش ربا. أنا أوصي طبعا لو استطعتم أن ترجعوا إلى تراث الأستاذ الدكتور عيسى عبده رحمه الله تعالى، أستاذ الاقتصاد الإسلامي العالمي، الرجل الشخصية الله يرحمه يعني عالم اقتصاد رائع، وكان له دور كبير جدا في الصحوة الإسلامية في السبعينيات، له أشرطة وله كتب طبعا قيمة جدا، وتناول خصائص الاقتصاد الإسلامي بطريقة رائعة جدا. يعني يقول: لقد وضع الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي مجموعة من عقود الاستثمار والتمويل الإسلامي تقوم على ضوابط شرعية. من هذه العقود صيغ التمويل بالمضاربة وبالمشاركة وبالمرابحة وبالاستصناع وبالسلم وبالإجارة والمزارعة والمساقة ونحو ذلك. بيجي بقى الناس تسأل وعايز يعجزك عشان يحصرك، كل حاجة متقفلة في وشه، ما فضلش غير البنك بس انه اقترض بالربا او انه يشترك بالربا. ناس كتير يجي عشان يعجزك، يجيب لك السؤال كل ما تقول له مخرج يسدها في وشك، ما اقدرش، دي امرأة أرملة والمال ما تعرفش تستثمره. فيعني كأن الإسلام حرم علينا كل شيء، في حين الحقيقة خلاف ذلك. ده هو كل شيء حلال ما عدا دوائر ضيقة جدا، الحرام ضيق، بس الناس خدت على الكسل، ما حدش عنده همة انه يعمل وينشط ويفتح بيوت للناس كي تعمل، عايز استثمار المال بدون اي جهد. فانا دايما برد على الناس دي بقوله انا مش خبير في الاقتصاد، انا بديك الحكم الشرعي، انت بقى طبق وابحث عن، لان الحلال كتير جدا. انت لما تيجي تعدد المعاملات الحلال في الشريعة عشرات الانواع من المعاملات والشركات وكذا وكذا. فالمهم انك توافق الشرع الشريف في المعاملة وتختار الشخص الامين، ماشي، يختار شخص امين، لان الخيانة كتير جدا في هذا العصر، او عدم الكفاءة. فكما قال عمر: ما خان امين قط، ولكن اؤتمن غير امين فخان. فالمشكلة بتيجي دايما انك تضع الامانة في من لا يستحقها، لكن اذا كان امينا فعلا فانه لا يخون ابدا. على اي احوال ده حديث اخر. يقول: فالعقود الشرعية كثيرة جدا، مثل التمويل بالمضاربة، المشاركة، المرابحة طبعا الحلال يعني، الاستصناع، السلم، الإجارة، المزارعة، المساقة، إلى آخر هذه المعاملات. كما حرمت الشريعة الإسلامية كافة عقود التمويل بالاستثمار القائمة على التمويل بالقروض بفائدة، والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية الحالية. ثالثا، حرمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية والتي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة، ولقد كيف فقهاء الاقتصاد الإسلامي مثل هذه المعاملات على أنها من المقامرات المنهي عنها شرعا. وقد أكد الخبراء وأصحاب البصيرة من علماء الاقتصاد الوضعي أن من أسباب الأزمة المالية العالمية المعاصرة هو نظام المشتقات المالية، لأنها لا تسبب تنمية اقتصادية حقيقية، بل هي وسيلة من وسائل خلق النقود التي تسبب التضخم وارتفاع الأسعار، كما تقود إلى أرذل الأخلاق، كما أنها تسبب الانهيار السريع في المؤسسات المالية التي تعاملوا بمثل هذا النظام. وما حدث في أسواق دول شرق أسيا ليس عنا ببعيد، النمور لما انهارت أيضا من كم سنة. رابعا، لقد حرمت الشريعة الإسلامية كافة صور وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين، مثل خصم الأوراق التجارية وخصم الشيكات المؤجلة السداد، كما حرمت نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، اللي هو بيع الدين بالدين. ولقد أكد خبراء وعلماء الاقتصاد الوضعي أن من أسباب الأزمة المالية المعاصرة هو قيام بعض الشركات الوساطة المالية بالتجارة في الديون، مما أدى إلى اشتعال الأزمة، وهذا ما حدث فعلا. خامسا، يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على مبدأ التيسير على المقترض. في حد غلبان زينا كده ممكن يروح بنك ويقرضوه؟ مش ممكن طبعا. البنك ممكن يرضي الغلابة؟ لا، لازم بنك ياخد منك ضمانات، ايه، بأرض، بأي شيء، لازم ضمانات، مفردات المرتب إلى آخره يعني. يمكن توجد طبعا بعض أنشطة يعني خيرية في، لكن مش هي الأصل. يقوم الاقتصاد الإسلامي على مبدأ التيسير على المقترض الذي لا يستطيع سداد الدين لأسباب قهرية. يقول تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. في حين أكد علماء وخبراء النظام المالي الاقتصادي الوضعي أن من أسباب الأزمة توقف المدين عن السداد وقيام الدائن برفع سعر الفائدة أو تدوير القرض بفائدة أعلى أو تنفيذ الرهن على المدين وتشريده وطرده، لا يرقب فيه إلا ولا ذمة. وهذا يقود إلى أزمة اجتماعية وإنسانية تسبب العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك. تبين من تحليل أسباب هذه الأزمة أنها تتركز حول النظم الوضعية الآتية: أولا، نظام الفائدة الربا على الودائع ونظام الفائدة على القروض، نظام التجارة بالديون أخذا وإعطاء، نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة مقابل زيادة الأجل، نظام بيع الديون، نظام المشتقات الذي يقوم على المعاملات الاحتمالية والحظ. كما تبين من مفاهيم وقواعد وضوابط النظام المالي والاقتصادي الإسلامي ومؤسساته المالية أنه يحرم كل هذه النظم التي كانت سببا في وجود الأزمة وتتعارض مع فطرة الإنسان ومقاصده الشرعية. فلقد حرمت الشريعة الإسلامية نظام الفائدة الربوية على القروض والائتمان، وأحلت نظم التمويل والاستثمار القائمة على المشاركة وتفاعل رأس المال والعمل في إطار قاعدة الغنم بالغرم، كما حرمت الشريعة الإسلامية كافة صور الغرر والجهالة والتدليس والمقامرة والغش والكذب والإشاعات والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل، وأكدت على الالتزام بالصدق والأمانة والتبيان والشفافية. خلاصة الكلام هي في قول الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقول الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فكي لا يدخل الناس في حرب مع من لا قبل لهم بحربه نذكرهم بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الله لا يحب كل كفار أثيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49474652، وتليفون محمول 010-16-1-9-8-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.